إخراج هذه الأحاديث التي يعلها البخاري. فاقتسم هذا المشروع بين بعض طلبة المرحلة الماجستير أظن في جامعة الإمام، اقتسموا هذا المشروع، يستخرجون الأحاديث التي يعلها البخاري في التاريخ الكبير ويبدأون في تخريجها والكلام عنها، وربما أضافوا لذلك أيضا كلام الأئمة الآخرين عن تلك الأحاديث. المهم أننا نستطيع أن نحدد أن كتابي البخاري هذين الموجودين فيهما الكثير من الأحاديث التي تكلم البخاري عن علالها، وهذه فائدة في حد ذاتها وإن غاب عنا كتاب البخاري في العلل. كذلك مسلم بن الحجاج رحمه الله له كتاب في العلل ولكن لم يصل إلينا، وإنما الذي وصل إلينا كتاب التمييز، ولكن لم يصل إلينا أيضا كاملا، وإنما وصل إلينا قطعة من المنتخب منه. فهذا الكتاب الذي طبع بتحقيق الأعظمي هو منتخب من كتاب التمييز، وبل قطعة من المنتخب من كتاب التمييز، لم يتضمن إلا عددا يسيرا من الأحاديث. ولكن من نظر إلى طريقة مسلم بن الحجاج رحمه الله في إيراد علل تلك الأحاديث بالرغم من أن المنتخب انتخبها، يعني اختصر هذا من الكتاب الأصلي، فالاختصار أحيانا يشمل حتى ذكر بعض الطرق والإشهار فيها. فإذا كان هذا منتخبا وبهذه الصفة فكيف سيكون الأصل؟ لا شك أن فيه براعة زائدة. وحقيقة من نظر في كتاب التمييز لمسلم عرف مكانة مسلم بن الحجاج رحمه الله، وأدرك أنه حينما اختار كتابه الصحيح هذا إنما اختاره بعناية فائقة. ومن جهل قدر مسلم بن الحجاج فإنه سيتطاول ويأتي إلى صحيح مسلم ويقول فلان مدلس فلان مختلف وهذا ضعيف وهذا حسن، كما يصنعه بعض المتطاولين على صحيح مسلم رحمه الله تعالى. بعد هذا أو في ذلك العصر برز أيضا أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وحقيقة أن هذين العالمين ممن تكلم عن علل الأحاديث بشكل مسهب حتى اشتهر هذا عنهما وعرف رحمهم الله، وأكثر ما عرف به إعلان الأحاديث بالإضافة لكلام من الرواد جرحا وتحريرا. أبو زرعة الرازي ذكر أن له كتابا في العلل، ولكن لست متأكدا من ذلك لأن لأبي زرعة الدمشقي كتابا في العلل، فأخشى أن يكون هناك شيء من اللبس بين الاسمين. لكن الكتاب الذي عرف بتدوين آراء أبي زرعة الرازي في العلل هو كتاب ابن أبي حاتم كتاب العلل، وكتاب سؤالات البردعي من مسعود البردعي لأبي زرعة الرازي، هذا طبع بتحقيق دكتور سعدي الهاشمي مع كتاب الضعفاء لأبي زرعة، وفيه سؤالات البردعي لأبي زرعة عن علل الأحاديث ويجيب عنها أبو زرعة رحمه الله تعالى. فهذان الكتابان هما اللذان تضمنا آراء أبي زرعة في تلك الأحاديث التي يعلمها. كذلك أبو حاتم الرازي له روايات في كتاب العلل، الرواية التي وصلتنا هي الرواية التي يرويها ابنه عبد الرحمن في كتاب العلل، فيه رواية أخرى نسيت راويها الذي هل هو الكتاني أو كذا يرويها، يروي أيضا العلل عن أبي حاتم الرازي، وهذه الرواية غير رواية عبد الرحمن بن أبي حاتم وفيها زوائد، ونجد أن هناك بعض النقول عنها مثل ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله ينقل في كتابه توضيح المشتبه بعض الأحاديث التي يعلها أبو حاتم الرازي من هذه الرواية وليست من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل. لكن إذا ما نظرنا إلى كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم نجد أن هذا الكتاب من أبدع الكتب التي صنفت في علل الأحاديث. وقد تستغربون إذا قلت لكم من خلال التجربة والسبب إن الدرقطي استفاد من هذا الكتاب، وبنى كثيرا من الأحاديث التي ينتقدها على هذا الكتاب. وقد وجدته بالتتبع ولخبرة بهذا الكتاب طويلة سنوات عديدة وأنا أعيش معه، وأقارن بين كلام أبي حاتم وكلام الدارقطني، كلام أبي حاتم وكلام أبي زرعة وكلام الدارقطني، فوجدت أن الدارقطني متأثر بهذا الكتاب بشكل كبير جدا، حتى أنه يستل منه استلالة. والكتاب كان عند الدارقطني بدليل أنه يروي عنه وينقل منه، ومن ينظر في السنن للدارقطني يجد أن الدارقطني أحيانا ينقل أحكام أبي حاتم وأبي زرع على الأحاديث عن طريق الرواية عنهما، والمسائل مذكورة في نفس الكتاب، في كتاب العلل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم، وهذا يدل على أن الكتاب كان بين يديه رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب حقيقة من أبرع الكتب، وأنا أنصح بإدمان النظر فيه والقراءة فيه، لأن المتمرس فيه والناظر في طريقة أبي حاتم وأبي زرع في الإعلام سيكتسب علما جما في علل الأحاديث. هذا الكتاب تضمن آراء زائدة غير آراء أبي حاتم وأبي زرعة ولكنها قليلة، فأحيانا نجد أن أبا حاتم يذكر إعلالات الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غير هؤلاء الأئمة من شيوخه، وأحيانا عبد الرحمن بن أبي حاتم ينقل عن شيخه علي بن حسين بن الجنيد بعض الإعلالات ولكنها قليلة وليست كبيرة. فالكتاب تضمن علما كثيرا، وهو كما قلت من أبدع ما صنف. وصف منهج أبي حاتم في هذا الكتاب قد يأخذ علينا طولا، فأترك هذا لوقت آخر أو لفرصة أخرى حتى لا يأخذ علينا وقتنا، وأخشى أيضا من الإسفاف في هذا الكتاب لأني إن دخلت فيه يمكن أطيل عليكم بسبب طبعا طول الممارسة في هذا الكتاب، فأقف عند هذا وأنتقل إلى بعض الكتب الأخرى. فممن ألف في علل الأحاديث وبرع في ذلك يعقوب بن شيبة السدوسي، وله كتاب المسند المعلل، وهو من أبدع أيضا ما صنف في علل الأحاديث، ويتعجب منه علماء الحديث كثيرا، ولكن وللأسف أن هذا الكتاب أيضا من الكتب التي فقدت، ولم يصل إلينا إلا قطعة من مسند عمر بن الخطاب من هذا الكتاب، وهي قطعة مطبوعة وتدل فعلا على براعة من يعقوب بن شيبة رحمه الله في إعلال هذه الأحاديث. توجد أيضا بعض النقول في بعض الكتب، فكتب التواريخ وكتب العلل عن يعقوب بن شيبة، ولكنها لا تمثل شيئا إذا ما قرن بحجم الكتاب الذي وصفه العلماء، يصفون حجمه بأنه مسند كبير جدا. الحقيقة أن فقدان كتب العلل بهذا الشكل الذي نرى كل كتاب مفقود، يعني لم يصل إلينا إلا نذر يتيم من كتب العلل، هذا يدل على عزوف كثير من العلماء وأهل العلم عن علل الأحاديث، وهذه ظاهرة مرضية في تاريخ الأمة الإسلامية، ليتها لم توجد ولكن قدر الله وما شاء فعل. وكما قلت لكم إنه في عصر الخطيب البغدادي هو يتلهف على فقدان هذه الكتب، ككتب علي بن المديني وكتب ابن حبان. ابن حبان أيضا له كتب في علل الأحاديث كثيرة جدا وكتب رائعة من عناوينها، ولكنها فقدت أيضا. فللخطيب كلام رائع في هذا، أنصح بمطالعته في ترجمته لابن حبان في كتابه تاريخ بغداد. من الكتب أيضا التي تعد من كتب علل الأحاديث مسند البزار، ومسند البزار وجد قطعة كبيرة من طبع جزء منها ولا يزال بعضها مخطوطا ما طبع حتى الآن. مسند البزار من يطالعه يجد أن هذا الكتاب كتاب علل، يجد أن هذا الكتاب كتابه علل. فالبزار رحمه الله عقد كل حديث يتكلم عن علة ذلك الحديث وعلى أي وجه أروي ومن الذي تفرد به وهل هو مجرد، فهو حقيقة كتاب مسند معلل. الكتاب طبع بعض في عنوان البحر الزخار، واستخرج زوائده الهيثمي في كتابه كشف الأسفار عن زوائد البزار على الكتب الستة. احتفظ لنا الهيثمي رحمه الله بكم من هذه الأحاديث التي زال أو تعد من زيادات البزار على الكتب الستة، ولكن هذه الأحاديث لا تمثل رأي البزار في علل تلك الأحاديث، لأن الهيثمي لا ينقل كلام البزار كاملا، كان البزار يطيل في الكلام عن علة الحديث ولا ينقل ذلك الهيثمي، وإنما يختصر الكلام اختصارا. فلذلك لا يكفي كتاب الهيثمي هذا، أو لا يستغنى به عن الكتاب الأصلي. من الكتب التي ألفت أيضا في علل الأحاديث أو ممن ألف في علل الحديث ابن عمار الشهيد رحمه الله، له كتاب ذكر في العلل ولكنه مفقود أيضا، وله كتاب علل الحديث في صحيح مسلم فقط، وهذا هو الذي يتبع بتحقيق الأخ علي حسن حج حميد. الكتاب من يطالع فيه يجد أن ابن عمار الشهيد أيضا ممن ضرع في علل الحديث، وطريقة سياقه من علة وإعلال الحديث يدل على تمكنه من هذا الفن رحمه الله. قبل أن نأتي على علل الكلام عن علل الدارقطني، أشير إلى أن هناك كثيرا من العلماء ألفوا في علل الأحاديث ولكن لم يصل إلينا شيء من كتبه، كأبي حفص عمرو بن علي البنا، هذا له كتاب ذكر في العلم، وكإبراهيم الحربي ذكر له كتاب في العلم، وكالنسائي ذكر له كتاب في العلم، وابن ماجه ذكر له كتاب في العلم، أبو علي النيسابوري في العلم يقولون أنه يقع في 1300 جزء، وهو من أكبر ما صنف في العلم، ولكن الكتاب أيضا وللأسف مفقود. نسيت أن أشير إلى كتاب العلل للترمذي، وله كتابان، كتاب العلل الصغير وكتاب العلل الكبير. أما كتاب العلل الصغير فهو أشبه ما يكون بمقدمة صحيح مسلم، لأنه يعد كتابا تقريبا في علم الحديث في المصطلح. أما كتابه العلل الكبير فهذا كتاب رائع وجيد، وبالذات حينما ينقل عن البخاري رحمه الله كلامه في إعلال تلك الأحاديث. الترمذي أيضا في جامعه يتكلم عن علل الأحاديث، ونجد أحيانا كلامه في الجامع وفي كتاب العلل الكبير هو نفس الكلام أو قريب بعضه من بعض، وربما وجد في العلل الكبير أحاديث لا توجد أو لا يوجد الكلام على عللها في كتاب الجامع، وربما وجدنا في جامعه أحاديث لا توجد في العلل الكبير، فلا يستغنى بهذا عن هذا. أما بالنسبة لكتاب الدارقطني وهو كتاب العلل، فهذا هو أكبر كتاب وصل إلينا في علل الأحاديث، وكبر حجم الكتاب بسبب إسهاب الدارقطني رحمه الله في ذكر طرق الحديث، وطريقته تختلف عن طريقة أبي حاتم وأبي زرعة، فأبو حاتم وأبو زرعة يميلان إلى الاختصار والإجهاد على الحديث بالحكم من قبله، منكر باطل موضوع روى فلان عن فلان كذا، وإشيان لعلة الحديث المحددة. أما الدارقطني رحمه الله فتجد أنه يذكر بداية الراوي الذي عليه مدار الحديث، فيقول هذا الحديث مثلا يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه، فرواه فلان وفلان 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 وسفيان الثوري واختلف عنه، فرواه فلان وفلان عن سفيان الثوري على الوجه الثاني، وربما ذكر اختلاف أيضا عن الرواة عن سفيان الثوري، وهكذا الاختلاف بين اختلاف، حتى إنه أحيانا يأخذ في ذكر العلة صفحات كثيرة ويطيل إطالة تعجب من قدرة الدارقطني رحمه الله على استحضار طرق هذه الأحاديث. كذلك أيضا كتابه التتبع الذي تتبع فيه أحاديث الصحيحين، وتعرفون أنه تتبع 220 حديثا على الصحيحين، اختص مسلم منها 110 أحاديث، و110 أحاديث مقسومة بين البخاري ومسلم، يعني مما اتفق عليه. المهم أن هذا الكتاب كتاب التتبع يشابهه كتاب آخر حتى الآن ما طبع وأنا أعمل في تحقيق جزء صغير في علل الأحاديث في صحيح البخاري فقط. عنوان علل الأحاديث أو دعها البخاري في صحيحه إن شاء الله تعالى يعني أنتم من عما غير. فهذا الجزء الصغير عمل الدارقطني فيه شبيه أيضا لعمله في التتبع لكنه مختص بالبخاري، إلا أنه في بعض الأحيان فيه زيادات، وأنا أذكر هذا حتى لا تستغربوا أحيانا أن الحافظ بن حجر ينقل كلاما للدارقطني لا تجدونه في التتبع. من أين جاء الحافظ بن حجر بهذا الكلام؟ من هذا الجزء المفرد في علل الأحاديث التي في صحيح البخاري. فهذه من الكتب التي وصلت إلينا عن الدارقطني بالإضافة لكتابه السنن. فكتاب السنن للدارقطني تضمن أيضا ذكر بعض علل الأحاديث، ولكنه لا يسند فيها كإسنادي في كتاب العلل أو في كتاب التتبع أو في هذا الجزء الذي ذكر. وقدرة الدارقطني رحمه الله على استحضار الطرق لا شك أنها عزيزة جدا، لكنني أحب أن أنبه إلى أنه في بعض الأحيان نجد ذكرا لبعض الطرق عند الدارقطني تخالف ما وجدناه من تقييد لهذه الطرق.